البحث في الاستدلال على البراءة الشرعية بمسألة الصدوق كل شيء مطلق حتى يرد في دينية. قلنا أن هذا الاستدلال نوقش من قبل صاحب الكفايات بأن الورود يناسب مع الصدور أيضا، لا يكون مساوقا مع الوصول والعلم. حينئذ لا تدل الروايات على تقدير تمامية سندها، لا تدل على الإباحة والبراءة الشرعية في موارد الجهل وعدم العلم، بل تدل على البراءة قبل التشريع مثلا. وفي قبال ذلك تصدى المتأخرون عن صاحب الكفاية لتصحيح الاستدلال بهذه الرواية، وذكر عدة وجوه وإثبات أن المراد من الورود ورود الناس وصوله والعلم به. تقدم الوجه الأول مع جوابه، هنا الوجه الثاني وهو دعوى أن المراد من الإباحة المستفادة من المطلق كلمة مطلق إما أن يكون إرشادا للحكم العقلي للبراءة ولو قبل الشرع بحسب تعبير المرجاء اللاحرجية العقلية، أو أنه بيان للإباحة الواقعية، أو أنه بيان للإباحة الظاهرية مراد به الإباحة الظاهرية. الاحتمال الأول خلاف الظاهر، الاحتمال الثاني إما غير معقول أو أريد بالورود الوصول أو الورود الحدوث، إما غير معقول وإما خلاف الظاهر. لو أريد من الورود الوصول وأن كل شيء مباح واقعا حتى تعلم ويصل أنه حرام، هذا معناه أن الحرمة الواقعية مشروطة بالوصول وهو من أخذ العلم بالحكم في موضوعه. فإذا أريد بالورود الصدور، فإذا أريد من الصدور التشريع الواقعي بالحكم بالحرمة وأخذ عدمه قيدا حتى يذكر أي شرع ويصدر من الشارع حرمة واقعية، فكل شيء حلال واقعا ما لم يحرمه الشارع، هذا من قال تقييدا حقيقيا فهو من أخذ عدم أحد الضدين في موضوع ضد الآخر المحار، وإن كان مجرد إخبار وبيان أنه كل ما لم يحرمه الشارع واقعا إذا حلله جعله حلالا هذا لغو، أمر لغو لا أثر له، وهذا خلاف الظاهر أيضا. إذا فيتعين الثالث هو أن يكون المراد بالإباحة والإطلاق الإباحة الظاهرية، والإباحة الظاهرية تناسب مع الشيء مع الوصول للصدور، لأن موضوع الحكم الظاهري إنما هو الشك دائما وعدم العلم، فيكون هذا البيان بنفسه قرينة على أن المراد من الورود الوصول للصدور والتشريع الواقعي كما يدعي صاحب الكفاية. هذا الوجه الثاني، هذا الوجه أيضا قابل للمناقشة، وذلك بمناقشات عديدة ذكرها أسيد الشهيد هنا. أولا يمكن أن يراد من الإطلاق والإباحة الإباحة الواقعية، وأن يكون المراد من حتى يرد فيه نهيون أي حتى يصل فيه نهيون، بمعنى يعلم بالله. هنا قيل أن هذا يلزم أخذ العلم بالحرمة في موضوع الحرمة الواقعية، وهذا من أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه. هذا جوابه أنه إنما يلزم لو كان المراد من النهي حتى يرد فيه نهي أي الحرمة الواقعية، مع أن النهي ليس اسما للحرمة، اسما للخطاب الدال على الحرمة. النواهي والأوامر أسماء للخطابات، النهي والآمر مقولة اللفظ، ليس من مقولة المعنى الحرمة الواقعية ليست نهيا والوجوب الواقعي ليس أمرا. الأمر والنهي من أوصاف الألفاظ والكلام. الكلام يكون أمرا ينقسم إلى أمر ونهي وإنشاء وإخبار ونحو ذلك. إذن فيصير حينئذ أخذ العلم بالخطاب في موضوع فعلية مضمون الخطاب، أخذ العلم بخطاب التحريم في موضوع فعلية في موضوع ثبوت التحريم. وهذا شيء قال المشهور بإمكانه. نحن فيما سبق قلنا بإمكان أخذ العلم بالحكم أيضا في موضوع شخصه، وأن يراد بالحكم الجاع، ويراد بما يكون مأخوذا في موضوعه المجعول. بس المشهور هذا لم يقبلوا، لكن قبلوا إنكار أخذ العلم بالخطاب في موضوع الحكم المدلول لذلك الخطاب. هذا قالوا بإمكانه كما يظهر بمن يراجع كلماتهم في بحث القاق. هناك قالوا كل مورد ثبت فيه أخذ العلم بالحق في موضوعه هكذا فسروه، فسره المرجع وغيره لأنه أخذ العلم بالخطاب بالإبراج. العلم بالإبراج يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم المبرج، العلم بالخطاب يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم المدلول عليه بذلك الخطاب من دون محظوره. فإذا يمكن اختيار أن الإباحة إباحة واقعية، وأن يكون المراد من الورود الوصول ولا يلزم محظور الاستحالة، بحيث يكون كل ما لم يعلم المكلف بالإبراج والخطاب المبرز للتحريم لا يكون عليه تحريم واقع وليس فيه محظور أخذ الحكم في موضوع نفسه حتى لو قبلنا كبرى هذا المحظور. هذا أولا. وثانيا يمكن أخذ إباحة واقعية ويكون المراد بالورود الصدور. قيل أنه على هذا إن كان المراد من الصدور التشريع، تشريع الحب، حينئذ لو كان هذا تقييدا حقيقيا أخذ عدم تشريع الحرمة في موضوع تشريع جعل الحلية، هذا معناه أخذ عدم أحد الحكمين الضدين في موضوع الضد الآخر وهو دور محال. وأما إذا لم يكن هكذا وإنما كان المقصود مجرد بيان قضية واقعية أنه إذا لم يكن تحريم تشريع تحريما إذن فهو حلال واقعا، وهذا لغو أحد الضدين إذا ارتفع ثبت الضد الآخر. هذا الإشكال أيضا يمكن دفعه على هذا التقدير، لأن يقال أنه المراد من النهي في الواقع كما قلنا خطاب النهي لا خطاب التحريم لا واقع التحريم، وحينئذ يمكن أن يؤخذ في يمكن أن يكون المولى في مقام بيان هذه الحقيقة أنه كلما لم يبرز المولى التحريم ولم يخاطب المكلفين بإبراز التحريم والنهي يخاطبهم بالنهي فهناك إباحة واقعة، وهذا فيه فائدة للمكلف لأن المكلف حينما لا يجد نهيا يعني خطابا وإبرازا من المولى لا يعلم بأنه لا حرمة، لعله هناك حرمة ومع ذلك لم يبينها المولى ولم يبرزها المولى. إذن فلولا هذا البيان لا يستكشف المكلف من عدم النهي والخطاب على التحريم أنه توجد إباحة واقعية، بينما بهذه البيان بهذا البيان سوف يعرف كأن المولى يريد أن يقول له كلما كان هناك تحريم فأنا أبرز هذا التحريم، كلما كان هناك تحريم فهذا التحريم سوف أبرزه بخطاب، فإذا لم أبرزه لك بخطاب وبنهي إذن فلا حرمة واقعا وهناك حلية واقعا. وهذه فيه فائدة ليس من باب ارتفاع كلما ارتفع أحد الضدين فالضد الآخر معلوم في تحققه، لأن النهي خطاب وإبراز لا تحريم ومضغوضية واقعية التي هي ضد الإباحة، والمكلف من عدم النهي والخطاب لا يستطيع أن يستكشف أنه لا يوجد حرمة واقعا، إذن فلا بد من إباحة واقعية لأنه إذا ارتفع أحد الضدين ثبت الآخر. إنما يستطيع أن يستفيد هذه الفائدة لو كان يعلم أنه إذا لم يكن خطاب وإبراز ونهي إذن فلا تحريم واقع. وهذا من أين يعلم به لولا هذه الرواية؟ هذه الرواية تفيده هذه الفائدة، تقول له كلما لم يكن صدور نهي مني إذن فهناك حلية واقعية، كأنه يريد أن يبين له التزام المولى ببيان التحريم والنهي والخطاب كلما كان هناك تحريم. هذه فائدة ليست لغوا كما قيل، هذا لغو، أي فائدة له لولا هذا الخطاب؟ أيضا المكلف يعرف إذا ارتفع أحد الضدين كما تفرد الآخر، ليس الأمر هكذا. نعم لو كان المراد من الجرد نهي يعني الحرمة، إذا لم يكن تكن حرمة فهناك إباحة، لكانت الجملة هكذا هذا جملة لاغية، لأنه يعني كلما لم تكن حرمة لابد هناك إباحة، إذا ما بالباب إذا ارتفع هذا ثبت الآخر. لكن النهي ليس اسما للحرمة، النهي اسم لإبراز الحرمة وخطاب الحرمة، وعدم خطاب الحرمة لا يستكشف منه عدم الحرمة لولا أن يبين المولى نفسه أنه كلما لم أبرز لك الحرمة فلا حرمة واقعة. وبهذا يريد أن يبرز هذه الحقيقة، يريد أن يقول للمكلفين كلما لم يكن نهي ولم يكن خطاب وإبراز للتحريم فهناك إباحة واقعية، يعني كل الحرام محرمات الواقعية سوف أبرزها لكم. هذا معناه هكذا، كل ما كان تحريم ومرغوبية واقعية فسوف أبرزها لكم، فإذا لم أبرز ولم يكن خطاب ونهي إذن فاستكشفوا أن هناك إباحة لا محالة، إذ لا حرمة واقعا من غير إبراز ومن غير نهي ومن غير خطاب. هذه فائدة مهمة يستفيد منها. نعم هذه الفائدة حينئذ فائدة إخبارية ليست فائدة إنشائية، وقد يقال أنه خلاف الظاهر. لا الحرمة، الحرمة الحرمة لا للمصلحة والمكسبة، الحرمة الفعلية. قد يكون هناك حرمة واقعية للمولى بس مع ذلك المولى لم يبرزها، مع وجودها كحرمة فعلية للمولى المولى لم يبرزها، لم يخاطب بها المكلفين لمصلحة في إخفاء، هكذا يقولون الأغيون أن جملة من الأحكام يوجد مصالح في إخفائها
أو في التدرج في
إبرازها وبيانها مع فعليتها.
إذن
فيمكن أن يكون المراد
أيضا من الورود الصدور ومن الإطلاق الإباحة الواقعية، ومع ذلك لا تكون الجملة لغوة لاغية، بل تكون الجملة فيها فائدة مهمة للمكلف، وهو بيان أنه كلما لم يجد المكلف نهيا يعني خطابا على التحريم فليستكشف أنه لا تحريم واقعا وأن هناك إباحة واقعية، ولولا هذا البيان لما كان يستكشف، إذ يحتمل أن هناك تحريم أجل بيانه المولى الآن، من أين يستكشف حينئذ أن هناك إباحة واقعية لولا هذا الحديث؟ إذن فهذا الاحتمال أيضا ليس باطلا عقلا. نعم يبقى دعوى أنه خلاف الظاهر، ظاهر الخطاب مثلا أن يكون جعل حكم لا بيان حقيقة واقعية بهذا الترتيب، إذا دعي مثل هذا الظهور ذاك حينئذ كلام آخر. الجواب الثالث الذي يذكره وهو لعله أوجه هذه الأجوبة الثلاثة، أنه افرضوا أننا استظهرنا أن الإباحة هنا مطلقون، لا يراد منه الإباحة الواقعية ولا الإباحة ولا البراءة العقلية لكي تكون إرشادا إلى حكم العقل خلاف ظاهر المولوية خطاب المولوية والتأسيس. إذن فالمراد الإباحة الظاهرية يعني إطلاق العنان الفعلي والعملي الذي يناسب مع الإباحة الظاهرية حتى مع وجود حرمة واقعية. قيل أن هذا حينئذ يوجب أن يكون المراد من الورود الوصول، لأن الإباحة والأحكام الظاهرية موضوعاتها عدم العلم وعدم الوصول، ولا يناسب أن يكون الموضوع والمراد من الورود الصدور الذي قاله المحقق الخراساني. هذا الكلام جوابه واضح بهذا الشكل، وذلك باعتبار أنه يقال الحكم الظاهري لابد أن يكون الشك وعدم العلم موضوعا فيه، هذا صحيح إذا أريد هذا المعنى فهذا صحيح، الشك وعدم العلم موضوع في الحكم الظاهري وعدم الوصول، لكن هل لابد أن يكون الحكم الظاهري موضوعه عدم العلم فقط من دون إضافة شيء آخر؟ هذا ليس لم ينزل به برهان ولا وحي ولا رواية أو قرآن. كثير من الأحكام الظاهرية في موضوعاتها أخذ زائدا على عدم العلم قيود أخرى، أفرض في الاستصحاب أخذ الشك وعدم العلم اللاحق مع اليقين السابق، في قاعدة الفراغ مثلا أخذ الفراغ من العمل، في كثير من القضايا من الأحكام الظاهرية أخذ زائدا على الوصول قيد، زائدا على الشك وعدم العلم وعدم الوصول قيد زائد. وحين من يقول أن هذه الرواية ناظرة إلى الورود لعل المراد منها الصدور، يعني يجعل الإباحة الظاهرية موضوع المستفادة من هذا الحديث موضوعها مجموع أمرين: عدم العلم بالحرمة وعدم صدور نهي وخطاب على الحرمة واقعا، مجموع الأمرين يكون موضوعا. يقول لأن الورود ليس فيه دلالة أكثر من هذا المقدار، فغاية ما يدل عليه حتى يرد فيه أنه لو لم يرد نهيون واقعا وكنا شاكين في الحرمة والإباحة هناك إباحة. فهذا معناه أنه نتيجة ولو نتيجة عدم الإطلاق عدم الظهور في هذه الرواية، المقدار المتيقن من ثبوت الإباحة الظاهرية في مورد الشك في الحرمة وعدم العلم بها وعدم صدور خطاب بها ونهي بها، لأن الورود يناسب مع هذا، فيكون مجموع الأمرين موضوع هذا الحكم الظاهري: الشك في الحرمة الواقعية وعدم ورود نهي وخطاب به، وهذا شيء قيد زائد على عدم العلم والشك في الحرمة الواقعية، وتقييد الموضوع وعدم الوصول بقيد زائد في باب الأحكام الظاهرية هذا أمر ليس بعزيز. أكثر الأحكام الظاهرية فيها قيود زائدا على عدم العلم بالحرمة، فمدعى صاحب الكفاية بهذا البيان لا يندفع، يعني هذا لا يكون قرينة على أن المراد من الورود في هذه الرواية الوصول فقط. نعم، يعني عدم العلم فقط، عدم العلم موضوع يقينا، أما وحده أو مع عدم صدور الخطاب، صاحب الكفاية يقول ظاهر حتى يرد لا يصدق في مورد يكون قد ورد من الشارع خطاب ولو لم يصل إليه لا يصدق حتى يرد فيه نهي لأنه ورد فيه نهي، إذن فلا إطلاق له لحالات ورود النهي واقعا من قبل الشارع وصدوره ولو لم يصل إلى هذا المكلف. فهو يدعي أخذ قيد زائد، لأنه يدعي نفي شرطية وموضوعية عدم العلم وعدم الوصول، يقول عدم العلم موضوع ويحتاج في هذه الإباحة المستفادة من هذه الرواية زائدا على ذلك إلى قيد زائد وهو عدم صدور النهي. فلو كان هناك صدور للنهي واقعا إذن لا يمكن التمسك بهذا الحديث، لأنه من التمسك به في الشبه المصداقية له لا محالة إذ هذا القيد مأخوذ فيه. ومن هنا هناك وجه ثالث، والمظنون أن الذين بينوا هذه التقريبات يركزون على ذاك الوجه الثالث الذي لم يذكره السيد الشهيد أو المحتمل. هذا هناك وجه ثالث ذكروه لنفي إشكال صاحب الكفاية، دفع إشكال صاحب الكفاية، قالوا بأنه لو كان القيد هذا القيد وهو عدم صدور النهي مأخوذان، والمراد حتى يرد أي حتى يصدر من الشارع خطابون ونهيون، لو كان هكذا فهذا حينئذ يناسب مع زمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو زمان صدور الخطابات. لو كانت الرواية نبوية عن النبي مثلا هذا الاحتمال كان معقولا فيه، إذ في زمن النبي هو زمن صدور الخطابات وتشريعات الأحكام الشرعية، أما بعد زمن النبي حينئذ انتهى الصدور، كل ما كان ينبغي أن يصدر قد صدر من الخطابات والتشريعات، لأن التشريعات اكتملت وتمت وأكملت في زمن النبي، الدين اكتمل في زمن النبي ولم يبق ناقصا بصريح الآيات والروايات والتسالم والضرورة الفقهية. إذن وهذه الروايات، هذه الرواية واردة عن الإمام الصادق، منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام، مرسلة الصدوق، روي عن الصادق أنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وهذا لا يناسب مع أن يكون المراد بيان إباحة ظاهرية قبل صدور الخطاب وتشريع الخطاب، لأن هذا حينئذ أي فائدة له للمكلف الذي كان في زمن الإمام الصادق؟ الذي في زمان الإمام الصادق، المكلف الذي يكون في زمن الإمام الصادق، هذا المكلف لا يحتمل في حقه أن يصدر خطاب وتشريع بتحريم من التحريمات، لأن الخطابات كلها والتشريعات كلها قد تمت، فكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي لا يفيده فائدة فعلية. نعم يفيد من كان في زمن النبي، ذاك الذي كان في زمن النبي كان يستفيد مثل هذا الخطاب، لأنه كان زمان التشريع بعد باقيا وزمان صدور التشريعات والنواهي والتحريمات ثابتة. أما هذا الذي يكون في زمن الإمام الصادق هذا لا يفيده حينئذ، هذه الإباحة تكون مختصة بزمان النبي، وهذا خلاف إطلاق الحديث كل شيء مطلق لكل إنسان حتى الإنسان الذي يأتي فيما بعد بعد زمان التشريعات، بل خلاف صدور الحديث من نفس الإمام الذي هو بعد زمان التشريع، فإن هذا حينما يذكر هذا الإمام المعصوم هذه الرواية للراوي يريد أن يبين له ما ينتفع به، لا يريد أن يبين له قضية تاريخية غير مفيدة لحاله ولزمانه، مفيدة لمن كان في زمن النبي وكلهم قد توفوا وذهبوا، لعله في زمن الصادق لم يكن باق من كان في زمن النبي شخصا مثلا، كل ذاك الجيل قد انتهى وراح. إذن هذا خلاف الإطلاق بل خلاف خصوصية صدور الرواية من المعصوم الذي هو بعد ذاك الزمان، وهذا لا يمكن قبول أن الرواية كأنها تريد أن تبين قضية تاريخية، هذا خلاف ظاهر الإمام وظاهر البيان، ظاهر البيان أنه يبين شيء يستفيد منه السائل وينتفع به ويبين وظيفته الفعلية، وهذا لا يمكن إلا بأن يكون المقصود من الورود البيان والوصول لا التشريع، بأن زمان التشريع انتهى. إذن فبهذا نستفيد أن المقصود حتى يرد ليس المقصود حتى يشرع التحريم، إذ لا موضوع للتحريم في هذه الأزمنة التي صدرت فيها هذه الرواية، وإنما حتى يرد أي حتى يصلك، لأنه قال حتى يتبين لك وحتى تفهم حتى يصلك حتى تعلم، فيكون حينئذ هذا قرينة على إما إطلاق الحديث أو خصوصية صدوره عن الإمام الصادق أو كليهما، يكون شاهدا على أن المراد من الورود أي حتى يصلك هذا الشيء ويتبين لك هذا، وهو عبارة أخرى عن أخذ عدم العلم فقط في موضوع الإباحة الظاهرية المستفادة من هذه الرواية. هذا البيان الثالث أو الوجه الثالث أيضا غير تام، فإنه إنما يتم لو كان المراد من ورود النهي حينئذ تشريعه وجعله الحقيقي، زمان الجعل نعم انتهى بانتهاء زمن النبي، زمان الجعل انتهى، لكن النهي كما قلنا ظاهر في الخطاب وفي البيان، زمان البيان لم ينتهي، البيان حتى البيان العام، فإن جملة من الأحكام كانت قد شرعت في زمن النبي لكن لم يبين للناس عموما، في مقام البيان كان هناك تدرج في البيان، وجعل البيان في جملة من الأحكام ونواهي منوطا بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هم يبينون حينئذ تلك الأمور، وهذا ليس أمرا عزيزا، أمر وارد في جملة من البيانات نجد أنها لا دليل عليها إما أصلا أو لا دليل عليها واضح إلا من قبل الأئمة، قبل الأئمة من في كلمات النبي والروايات أو الآيات القرآنية ليس فيها بيان لذلك، وإنما صدرت من قبل قفض مثلا الخمس في أرباح المكاسب، لا نجد ولا رواية واحدة صادرة عن النبي تدل على الخمس في أرباح المكاسب، وآية إنما ما غنمتم أيضا ليس فيها ظهور في الخمس في الأرباح وإنما الخمس في الغنائم، إنما صدرت الروايات منذ عصر الإمام الصادق، بل يعني يوجد رواية واحدة عن الإمام الصادق وسائر الروايات كلها عن الإمام يبدأ من الإمام الكاظم وما بعد من الإمام الكاظم، البيان كان متأخرا، وهكذا في موارد كثيرة توجد في التفصيلات والفروع الفقهية بيانات البيانات الصادرة عن الأئمة المعصومين لتفاصيل الأحكام التي لا بيان عليها من الكتاب الكريم. نعم في الكتاب الكريم لعل الكليات العمومات موجودة التي تقيد وتخصص بتلك البيانات، ولا في كلمات النبي وروايات التي بينت للصحابة وللناس لا يوجد فيها شيء من هذا القبيل. هذا كثير. إذن فهذا بنفسه يكون أمرا معقولا أن يكون المقصود جعل الإباحة الظاهرية حيث لم يصدر البيان، أنه كلما لم يصدر بيان من المعصوم سواء كان المعصوم هو النبي أو الأئمة المعصومين، وهذا محل ابتلاء المسلمين في زمن الأئمة أيضا، كلما لم يصدر بيان من المعصوم حينئذ هناك إباحة. وتوجد يكون حينئذ شبيه بالروايات التي تقول ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اسكتوا عما سكت كذا، إنما سكت عن لم يسكت عن ذلك نسيانا، لم يسكت الله عما سكت عن نسيانا وإنما سكت مصلحة ورحمة بكم. وهذه الروايات التي واضحة في إرادة الفصل الثاني حجب قد يقال أنه فيه عموم، بس هذا اسكت عما سكت إنما سكت عنه في روايات التثليث توجد رواية نقولها الصدوق الأمور على ثلاثة، أمر بين الرشد وأمر كذا، أمر حلال بين، ثم وما سكت عنه لم يسكت عنه نسيانا وإنما سكت رحمة بكم، صادر عن الإمام أمير المؤمنين ليس صادر عن النبي، مع أنه في زمن أمير المؤمنين أيضا ليس زمان التشريع وإنما زمان بيان التشريع، فالبيان في قبال السكوت أمر زمانه ممتد من زمن النبي إلى زمن آخر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل في بعض الروايات أن بعض هذه الأحكام حتى سكت عنه حتى في زمان الأئمة، وإنما سوف تظهر في زمن المهدي عجل الله تعالى ثوبه الشريف هو الذي يظهر تلك بعض تلك الأحكام. على كل حال فالمراد بالنهي حتى يرد فيه نهي البيان والخطاب والإبراز لا التشريع، لو كان المراد التشريع هذا الإشكال كان له وجاه هذا الواجب، حتى يرد فيه يعني كل شيء مباح ما لم يشرع الحرمة، إن هذا الكلام كان صحيحا، إلا أن هذا في نفسه خلاف الظاهر بل غير معقول، لأن معناه جعل الإباحة الظاهرية مشروطة بعدم الحرمة الواقعية وتشريع الحرمة الواقعية، كلما لم يكن تشريع للحرمة الواقعية توجد إباحة ظاهرية، هذا غير معقول. الإباحة الظاهرية لا يمكن أن تعلق على عدم الحرمة الواقعية، عدم تشريع الحرمة الواقعية، فإن موضوع الإباحة الظاهرية احتمال الحرمة الواقعية، فإذا كانت معلقة على عدم الحرمة الواقعية يلزم عدم جريان الإباحة حينئذ في مورد احتمال الحرمة الواقعية، هذا خلف وغير معقول في نفسه. فلا بد أن يكون المقصود من يرد فيه نهي إبراز الحرمة لا تشريع الحرمة، خطاب الحرمة الذي هو ظاهر النهي أيضا، وحينئذ إبراز الحرمة وبيان الحرمة ليس مخصوصا بزمن النبي وإنما كان ثابتا حتى في زمن المعصومين، ما أكثر الأحكام التي تكون من هذا القبيل. إذن فيكون مفاد هذا الحديث من قبيل مفاد اسكتوا عما سكت عنه الله سكت الله عن الوارد في الروايات عن المعصومين، أو ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، بناء على أن المراد بالحجب هذا المعنى، الحجب بما هو مشرع للحاج بما هو خالق بما هو علة الكل شيء. وهذه الرواية أيضا صادرة عن المعصوم عن الإمام الصادق ما حجب الله علمه، أو أنه ما كان ما سكت عنه لم يسكت عنه نسيانا وإنما سكت عنه رحمة بكم، الذي وارد عن المعصومين أيضا عن غير النبي. كثير من الروايات بهذا المضمون وارد عن الأئمة المعصومين، والذي يقول كل ما لم نبينه نحن ولم نصدره لكم ولو بشكل عام كشيعة وكطائفة هذا موضوع عنكم، وهذا غير ثابت. كل شيء مطلق أيضا يدل على هذا المعنى، كل ما لم يبينه الإمام ولم يبينه المعصوم من التحريمات والتفصيلات هذا يكون فيه إباحة، إطلاق العنان سعة، فإباحة ظاهرية لكن مشروطة زائدا على الشك في الحرمة والحلية، فيه قيد زائد أن لا يكون قد صدر من المعصوم بيان على التحريم. و وحينئذ إذا احتملنا أن هناك روايات صدرت عن المعصومين لبيان التحريم ضاعت لم تصل إلينا، أو كانت هناك رواية لكن معارضة موارد التعارض النصين، أو موارد إجمال الناس الذي يحتمل فيه أن يكون هذا بيان صادر من المعصوم خطاب للنهي، في هذه الموارد حينئذ لا يمكن التمسك بهذا الحديث لإثبات البراءة إلا بضميمة أضافها المحقق الخراساني التي سوف تأتي الإشارة إليها. بلي وأيضا كذلك أيضا إطلاقه يبقى محفوظا، الإطلاق أيضا يبقى محفوظا، يعني في كل زمان لم يرد نهي في عصر الغيبة، أيضا الأمور التي لم يرد فيها نهي، لأن النهي ينبغي أن يرد عن الإمام المعصوم الذي هو في هذا الزمان الإمام الحجة، أيضا يكون هناك إباحة ظاهرية إلى أن يظهر الحجة، العموم باق على حاله. وهذا الآن في الأمور التي صدر البيان في النواهي التي صدرت من المعصومين السابقين إذا احتملناها لا يمكن التمسك بهذا الحديث، حينئذ يكون من التمسك بالعام في شبهة المصداقية، فلا يمكن إثبات البراءة إلا بضم تلك الضميمة التي سوف يذكرها المحقق الخراساني، فتلك ضميمة لا بأس بها. هذا الاحتمال أيضا حينئذ يكون هو حصيلة الرواية، يعني إشكال صاحب الكفاية لا يندفع حينئذ بهذا الوجه الثالث من أنه يشترط في مثل هذه الإباحة المستفادة من هذه الرواية، يشترط حينئذ أن يكون هناك أن لا يكون هناك نهي صادر خطاب صادر من المعصومين، فإذا احتملنا صدور الخطاب لا يمكن حينئذ التمسك بهذه الرواية. هذا ما يرجع إلى المقام الأول وهو أصل دلالة هذا الحديث، فظهر أن هذا الحديث لو تم سنده أولا يحتمل أن يكون المقصود بالإطلاق في الإطلاق الواقعي الإباحة الواقعية التي يكون قد أخذ في موضوعها عدم العلم بإبراز الحرمة، كلما لم يبرز الحرمة هناك إباحة واقعية على المكلف، فلا يمكن أن يكون دليل على الإباحة الظاهرية وليس فيه محذورون. وثانيا يحتمل أن يكون المراد فيه حتى على تقدير إرادة الإباحة الظاهرية أن لا يكون مفادها أكثر من الإباحة الظاهرية في موارد عدم صدور النهي، كما يقول صاحب الكفاية في موارد عدم صدور النهي وبيان النهي وخطاب النهي عن أحد المعصومين، وهذا دائما نحن نحتمل في أي شبهة من الشبهات الحكمية نحن نحتمل أن يكون قد صدر من المعصومين نهي وخطاب لكنه لم يصل إلينا أو تعارض مع غيره أو أجمل الرواية مثلا عندنا صادر عنه، فلا يمكن أن نثبت به هذا المعنى. نعم في موارد عدم العلم بعدم صدور النهي لو أحرزنا عدم صدور النهي والخطاب حتى من المعصوم هناك تثبت البراءة، ومثل هذه البراءة لا ينفيها حتى الأخباري، الأخباري أيضا لعله يقبل أن المورد الذي لم يصدر من المعصوم من أي معصوم لم يصدر خطاب وإبراز للنهي يكون أكبر، هذا هو الذي يسمى عندهم بالبراءة الأصلية قبل التشريع قبل الشرع، فإن مرادهم من البراءة قبل التشريع هذا المعنى الأوسع من التشريع، يعني البراءة قبل تصدي المولى والمعصوم لبيانه وإصدار خطاب عن هذه البراءة تكون حينئذ مورد قبول الأغايون. نعم هنا بحث آخر وهو تلك الضميمة التمسك بالاستصحاب الذي هذا دليل آخر على من أدلة البراءة، أحد أدلة البراءة في موارد الشك والاستصحاب، استصحاب بقاء التحريم بقاء البراءة الأصلية إلى هذا الزمان، البراءة قبل الشرع إلى هذا الزمان، هذا استدلال بدليل آخر بحسب الحقيقة. المقام الثاني في أن هذه البراءة هل تكون لو تمت افترضنا تمامية الدلالة في الحديث كان مفاد الحديث الإباحة في كل مورد يشك في الحرمة والعدم الحرمة والإباحة سواء صدر من المعصوم شيء واقعا أو لم يصدر، هل هذه الإباحة إباحة محكومة لإباحة لدليل الأخباري لو تم دليله على الاحتياط أو إباحة مكافئة ومعارضة؟ قد يقال أن هذه الإباحة حينئذ إباحة محكومة لأن الأخباري يقول قد ورد النهي في الشبهات أنه يجب الاحتياط في الشبهة، لولا أدلة النهي الاحتياط في الشبهات نعم حينئذ نجري البراءة. لكن يقول حتى يرد فيه نهي، يردهم يعني يصل، وقد وصل، وصلتنا روايات تدل على وجوب الاحتياط في كل مشكوك الحرمة والحلية، وهذه الروايات هي وصول وورود للنهي بمعنى الوصول، فيرتفع موضوع مثل هذه البراءة. إلا أن هذا البيان بهذا المقدار ناقش فيه سيد الشهيد بأنه ظاهر هذه الرواية أن الموضوع الذي حكم فيه بالإباحة حتى يرد فيه نهي إنما هو كل شيء، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وهذا معناه أن الذي يكون رافعا لهذه الإباحة والإطلاق إنما هو النهي الوارد في ذلك الشيء بما هو شيء، لأن الشيء أخذ موضوعا في صدر الحديث. هو النهي الأخباري الاحتياطي الوارد في روايات الاحتياط عند الأخباري نهي وارد على الشيء، لم يرد على الشيء، وارد على عنوان مشكوك الحرمة والحلية، والشك في الحرمة والحلية، وإن كان مأخوذا في هذه الرواية لكن مأخوذ مستفاد من طرف من طرف الغاية فيه لا من طرف الموضوع. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، حتى يرد فيه نهي نستفيد من أنه إذن، لأن الورود بمعنى الوصول، أي حتى تعلم بالنهي. لكن الموضوع الذي أخذ لهذه الحلية مع قيد عدم العلم والشك بالنهي، الموضوع هو الشيء، ونهي فيه يرجع الضمير فيه يرد فيه نهي إلى ما أخذ في طرف الموضوع وهو نفس الشيء. فلا بد أن يرد النهي في الشيء بعنوانه الأولي بما هو مثلا شرب للتدخين مثلا. لو فرض أننا شككنا أن التدخين هل يكون محرما أو لا يكون محرما، ويقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه في ذلك الشيء الذي هو التدخين، إذا ورد في التدخين نهي يرتفع حينئذ الحلية والإطلاق ترتفع ويرتفع الحرمة. ودليل الأخبار على الاحتياط لم يرد في التدخين بعنوان التدخين، لم يقل التدخين منهي عنه وحرامون، وإنما هناك أمر بالاحتياط في المشتبهات بما هي مشتبهات، وعنوان المشتبهات حينئذ ليس مشمولا لكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وإن ورد فيه نهي أو أمر بالاحتياط إلا أن هذا الأمر وارد فيه بعنوان أنه مشتبه، والاشتباه هنا عنوان الاشتباه غير العنوان الذي أخذ فيه في موضوع الحديث، وجعل عدم ورود النهي فيه موضوعا للحلية. وإن شئتم قلتم أن الحلية المستفاد من هذه الرواية حلية مغيرة بورود النهي في ذلك الشيء بعنوانه التفصيلي الأولي لا بعنوان كونه مشكوكا. وأدلة الأخبار تثبت النهي مثلا الاحتياط في الشيء المشكوك بما أنه مشكوك الحلية والحرمة، لا بما أنه تدخينون، بما أنه لا بعنوانه الأولي، بالعنوان الثانوي الذي هو عنوان المشكوكية والحرمة. نعم لو شككنا في أنه هل النهي وارد في مورد لو شككنا في الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط في الشبهات، لو شككنا في أنه في مورد الشبهة هل يوجد حكم ظاهري بالاحتياط من قبل الشارع، كما لو شك في صحة أدلة الأخبار وعدم صحته، نفس الشيء المشكوك أيضا شيء، الشيء المشكوك الحرمة والحلية أيضا شيء من الأشياء يشمله إطلاق الشيء. فلو شك شخص ومكلف في أنه عند الشك في الحرمة والحلية هل الحكم الظاهري المجعول من قبل الشارع الاحتياط أو البراءة يشمله إطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فإن هذا الشيء المشكوك بما هو مشكوك أيضا شيء، لا يعلم أنه فيه احتياط أو فيه براءة، فيه نهي أو فيه ترخيص وإباحة، حينئذ يكون مشمولا للحديث. حينئذ لو ثبت دليل الأخباري هذا الإطلاق يرتفع، هذا الإطلاق الذي هو إطلاق طولي في كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هذا الإطلاق الطولي محكوم لدليل الأخباري لو تم دليل الأخباري، لأن دليل الأخباري يقول في المشكوك ثبت النهي،
فأنت حينما تشك في حكم المشكوك، الحكم الظاهري المجعول شرعا للمشكوك، لو كنت تشك ولم يردنا أدلة الاحتياط هنا، تجري البراءة عن والإطلاق والإباحة عن الحكم الظاهري بإيجاب الاحتياط. فالإباحة الجارية عن إيجاب الاحتياط عند الشك في إيجاب الاحتياط، هذه الإباحة التي هي إطلاق من إطلاقات كل شيء مطلق، هذا الإطلاق محكوم لدليل الأخباري لو تم دليل الأخباري. لكن إطلاق كل شيء للعناوين التفصيلية للأفعال ليس محكوما لدليل الأخباري، بل معارض مع دليل الأخباري، لأن دليل الأخباري بحسب الحقيقة لا يثبت نهيا في تلك العناوين بعن عناوينها بما هي أشياء، بل تثبت النهي فيها بعنوان ثانوي بما هي مشكوك الحرمة والحلية. وتلك الإطلاقات تثبت الحلية ما لم يرد نهي في ذلك الفعل بعنوانه التفصيلي، ودليل الأخباري لا يكون نهيا في ذلك الفعل بعنوانه التفصيلي. إذن فيكون هذا الحديث معارضا بحسب الحقيقة مع دليل الأخباري، لا أنه يكون محكوما لدليل الأخباري. هذا الحديث إطلاقه الأول يقول التدخين حلال ومباح حتى يرد في التدخين نهي، ودليل الأخباري ليس نهيا في التدخين، نهي في مشكوك الحرمة والحلية. فلو شككنا في حكم مشكوك الحلية والحرمة لو تم دليل الأخباري يكون حينئذ حاكما على هذا الإطلاق، لأن ذاك أيضا شيء لا يرى أنه مطلق أو فيه احتياط ونهي وقيد بحسب الحقيقة. لو لم يكن دليل الأخباري تاما، هذا الدليل يقول إذا شككت في حكم المشكوك أيضا أنت في سعاء مطلق العناء، هذا الإطلاق محكوم لذاك الإطلاق لدليل الأخباري. أما إطلاق كل شيء مطلق للعناوين التفصيلية ليس محكوما، لأن الغاية فيها أن يرد النهي في ذلك العنوان فيه نهي بما هو شيء، فما لم يرد نهي عن التدخين لا يرتفع موضوع كل شيء مطلق. ودليل الأخباري ليس نهي عن التدخين، نهي عن ارتكاب الشبهة، فلو شك في حكم ارتكاب الشبهة يكون حاكما على إطلاق كل شيء مطلق لارتكاب الشبهة، أما لا يكون حاكما على إطلاق كل شيء مطلق للعناوين التفصيلية، بل يكون مكافئا معه ومعارضا معه، فيقع بينهما التعارض، لا يكون هذا موردا أو محكوما لذلك. هذا البيان الذي روح البيان الذي يقصده السيد الشهيد من في المقام الثاني. ظاهر هكذا، حتى يرد الضمير مرجع الضمير فيه يرجع إلى ذاك الشيء، فيكون ظاهره يرد في ذاك الشيء، فأي إطلاق للشيء لأي عنوان من العناوين لابد أن يرد النهي في ذلك المعنوان في ذلك العنوان الذي وقع مصداقا للشيء. أي فعل من الأفعال وأي عنوان من العناوين وقع مصداقا للشيء لابد أن يرد النهي فيه بذاك العنوان. حينئذ لو شككنا في حكم المشتبه ومشكوك الحرمة وأردنا أن نتمسك بكل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي لإثبات البراءة في مواد الشك في الشبهات، يقال هذا الإطلاق محكوم لدليل الأخباري، لأن دليل الأخباري يقول الشيء المشتبه ورد فيه النهي بعنوان أنه مشتبه. لكن حينما نتمسك بكل شيء مطلق لكل عنوان من العناوين التفصيلية نقول التدخين مشكوك، والتدخين المشكوك التدخين مباح. لماذا؟ لأنه لم يرد نهي في التدخين، يعني لم يصل حرمة التدخين. دليل الأخباري لا يقول التدخين حرام وصل فيه نهي، يقول المشتبه وصل فيه نهي، فيكون بلحاظ هذا الإطلاق بينهما تكافؤ، يعني كل منهما لا يرفع موضوع الآخر، كل منهما يكون بحسب الحقيقة نافيا لحكم الآخر مع فعلية موضوعه، إذ لم يرد نهي في التدخين لما في الشيء الذي هو التدخين بعنوان أنه تدخين لم يرد نهيه، وأما الذي ورد فيه النهي إنما هو